لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. شاء الله أن يراني قتيلا ويرى نسائي سبايا على أقتاب المطايا يدار بهن من بلد إلى بلد. ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه أثبتت أنها ثورة ناجحة بكل المقاييس، نتائجها لم تتوقف بعد انتهائها، بل هي إلى اليوم تثمر وتنتج. هناك بعض الإجراءات التي اتخذت في مطاوي أحداث هذه النهضة المباركة، ونحن نسلم بصوابيتها لأنها صادرة عن الإمام المعصوم. أضف إلى ذلك بغض النظر عن عصمته، فهو الرجل الخبير المسدد من قبل الله، وحتى لو أزلنا كل هذه العناوين سيبقى رصيد خبرته من السنوات التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وآله ومع أبيه أمير المؤمنين ومع أخيه الحسن، هذه كلها يسمونها تراكمات من الخبرة. فأي قرار سيتخذه سيكون على ضوء هذه الخبرة. يعني نتكلم عن أنه كان إمام، فقط إمام عام، لن نقول بعصمته ولن نقول بأنه مسدد ولا غيره، لو لم يبقى إلا هذا العنوان. فلا يعقل منه أن يصدر منه قرار لا يدري ما هي نتائجه ولا ما هي تبعاته. وكما يقول علماء المنطق، النتائج تابعة للمقدمات في كل الأشياء. إذا كانت المقدمات جيدة، إذا كانت المقدمات صحيحة، فبطبيعة الحال ستكون النتائج أيضا صحيحة. أي خلل يوجد في بعض المقدمات سيؤثر سلبا على النتائج، والنتائج التي أفرزتها ثورة الحسين سلام الله عليه ناجحة بكل المقاييس، صحيحة بكل المقاييس. هذا دليل على أن المقدمات أيضا صحيحة، ولكن هذا لا يمنع من صدور بعض التساؤلات حول بعض الإجراءات التي اتخذها الحسين، كأن يكون مثلا أن القائد الذي يريد لمعركته النجاح هل من الحكمة أن يخبر جماهير ثورته بأنه سيقتل ومن اللحظات الأولى؟ كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. ألا يمس ذلك بعزائمهم، بإراداتهم، باندفاعهم، بحماسهم؟ بالعادة أنه الزعماء إذا أرادوا أن يدفعوا الناس إلى مشروع أو إلى كذا يتحدث عن نفسه أنه القائد الخالد، مو أنه سيموت بعد شهر. والشكل أضف إلى ذلك، هذا إجراء. أيصح لمن يتمنى النجاح لجيشه والغلبة على معسكر عدوه أن يدفع الأنصار عن نفسه ويقول تفرقوا عني؟ إنه ليس لهؤلاء طلبة دوني، فلو قتلوكم ما تركوني، ولو قتلوني ما فكروا فيكم، بل أنه إلى الساعات واللحظات الأخيرة من الليل كان يقول حتى إلى أقرب الناس إليه من إخوته وبني عمومته: هذا الليل قد أرخى سذوله فاتخذوه لكم جملا. قائد يريد أن ينجح في ثورته ومواجهته للعدو يلجأ إلى مثل هذه الإجراءات؟ لا، بالعكس. اعتدنا أن نرى العظماء أو أن نرى القادة في أن يدعو الناس إليهم ويمنوهم بالنصر ويعدوهم بالغنائم تحفيزا وتشجيعا لهم، لا أنهم يدعونهم إلى الطريق هذا الليل قد أرخى سدوله. ولكن على الرغم من ذلك النتائج كانت ناجحة بكل المقاييس. من التساؤلات التي تثار أنه لماذا اتخذ قرار الأخذ لنسوته نساء؟ أما كان الأولى أن يتركهن بالمدينة لئلا يتعرضن إلى خطر الأسر وإلى المهانة والتعذيب، وهذه الأمور لا تطاق من قبل الرجال، فكيف للنساء؟ أما كان الأولى تركهن في المدينة؟ هذا السؤال أثير إليه لما سأله محمد بن الحنفية: فما معنى حملك هذه النسوة؟ كان جوابه عاما لم يدخل إلى التفاصيل، فقط أعطاه العنوان: أن شاءت القدرة الإلهية ضمن المخطط الإلهي بأن يكون هناك دور لهذه النسوة، شاء الله أن يراهن سبايا. محمد بن الحنفية ما سأل لماذا أيضا، واكتفى بهذا المقدار لعلمه أن الحسين يخفي ما لا يريد الاطلاع عليه من قبل عدوه، فاكتفى بهذا المقدار. الآن نحن عندما نجيب على هذه الإشكالية لا ندعي أننا نقف على ما يريده المعصوم فعلا، لم نكن معه في لحظتها ولم يخبرنا بشيء، بل أطلق هذا العنوان عاما ولم يدخل في التفاصيل. فاللي يجي يقول أن الإمام كان يريد من هذا الإجراء 1، 2، 3، نقول لهم ما أدراك. ولكن من خلال قراءة الأحداث المتتالية ومن خلال تفصي والتحليل للموضوع ممكن أن نخرج باحتمالات، نقول قد يكون يريد كذا، يحتمل أن الإمام كان يقصد هذا المعنى احتمالا لا قطعا. فما هي الاحتمالات للجواب على هذه الإشكالية؟ الاحتمال الأول أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم بأنه لمجرد أن يخرج إلى العراق وأن يدع نساءه في المدينة سيصدر القرار من قبل السلطة الأموية باعتقال بناته ونسائه وأخواته لتستخدمن كورقة ضغط عليه، يعني يضطر فيما بعد ذلك أن يستسلم أو أن يتراجع عن مشروعه، لو لا أقل أن يخفف حدة الخطاب الذي أعلنه، فآثر أن يأخذهن معه ويجاهد ويدافع عنهن ما دام فيه عرق ينبض، فإذا قضى قضى ما عليه وبقي ما عليه. ومن وين هذه القرينة؟ قرينة نستفيدها من تاريخ بني أمية، ما قبل ثورة الحسين وما بعد ثورة الحسين. ما قبل ثورة الحسين في أيام الإمام الحسن، عندما فر عمرو بن حمق الخزاعي من سجون بني أمية، من سجن معاوية، اعتقلت زوجته حتى يتم الضغط عليه في أن يسلم نفسه، وفر إلى غار قرب الموصل واختبأ هناك، وألقي القبض عليه وطعن بتسع طعنات وأخذ برأسه إلى معاوية. معلوما معاوية كان يقول لهم بردوا الرأس إلي، بردوا الرأس إلي، يعني ماذا؟ يحتمل أن يكون هذا المعنى بردوا يعني أرسلوه سريعا، مثل ما نقول البريد السريع، حتى لا يتغير معالمه وحتى لا تصدر له رائحة كريهة، فيكون يعجل بمجيئه إلى معاوية حتى يتشفى به. معنى آخر لكلمة بردوه أي ضعوا البرد عليه، برد يعني الثلج. بمعنى آخر إذا كان المقتول من الحجاز والرأس سيذهب به إلى الشام يحتاج إلى كم يوم؟ أيام طويلة، وحرارة الشمس وحرارة الجو، هذا ممكن أن يتعفن الرأس، يدوت، تطلع منه رائحة كريهة بعد، حتى معاوية ما يشتهي يشوف. ولذلك يقول برّلوا الرأس إليه، مو هذا موضوعنا. قتل عمرو بن حمق الخزاعي وطعن بتسع طعنات وأخذ برأسه إلى معاوية. انظروا إلى شجاعة معاوية أين هي؟ أسد علي وفي الحروب نعامة، ما تطلع شجاعة إلا في مثل هذه الموارد. قال يا جلواز خذها برأس عمرو وضعه في حجر زوجته، هي بالسجن قاعدة يريدها تنهار، يريدها تموت ويا زوجها، ولذلك قال اذهبوا برأس زوجها إليها واحفظ عنها ما تقول. لكن عفي على هكذا امرأة، لمجرد أن دخل الجلواز بالرأس ووضعه بين يديها بكل جرأة أو كل صلابة، قالت غيبتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا، فأهلا وسهلا بها من هدية. يا جلواز قل لمعاوية أيتم الله منك ولدك وأوحش منك أنسك ولا غفر لك أبدا. فنماذج من هالنوعية موجودة في تاريخ بني أمية. ما بعد ثورة الحسين ألقي القبض على المختار، على زوجة المختار ابن عبيد الثقفي، عندما فر من سجون عبيد الله بن زياد، حتى تشفع فيها بنو ثقيف فأطلق سراحها، فكان نفس المعنى موجود. قال لو الحسين أخذ النساء، ترك النساء في المدينة، رايح بقاؤهن يشكل ورقة الضغط عليه، إما أن ينسحب من الموضوع أو يتراجع أو أن يخفف حدة الخطاب. هذا احتمال. احتمال آخر يقول بأن الحسين سلام الله عليه كان يعلم بأن بني أمية أكم الأفواه وأخرس الألسن، واشتروا من اشتروا من باعة الضمائر وخفاف العقول، وجندوا الشعراء والرواة والكتاب، يعني وسائل الإعلام كلها في صالحهم. فعندما يذهب الحسين لوحده ويقتل في عرض الصحراء، من الذي سيتكفل بنقل التفاصيل؟ يعني الواجهة الإعلامية للثورة بعد ما موجودة. وأنتم تعلمون أن مدة المواجهة كانت لساعات في يوم واحد، مو مثل سائر المعارك اللي تأخذ أيام وليالي. لا، واقعة الطف على حجم تأثيرها هي في الواقع مواجهة يوم واحد فقط. اقرأ التفاصيل. صلى الحسين بهم صلاة الصبح ثم صفهم إلى القتال وقال: إن الله أذن في قتلكم وقتلي فعليكم بالصبر. وجعل زهير بن القين على الميمنة وحبيب بن مظاهر على الميسرة، وبقي هو وأهل بيته في القلب، وبدأت الخطب خطبة بعد أخرى وذهاب وإياب، إلى أن عمر بن سعد بدأ المعركة بهذه الكلمة: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. فتراشقت السهام على أصحاب الحسين، فقال لهم: قوموا إلى الموت الذي لا بد منه، هذه رسل القوم إليكم. صارت المعركة المواجهة لمدة ساعة، منجلت الغبرة إلا عن 50 قتيل من أصحاب أبي عبد الله، بقوا بعد ذلك الواحد يبرز بعد الآخر إلى أن تفانوا جميعا. بقي هو وأهل بيته، بقي إلى أن بدءا من الأكبر إلى العباس، إلى أن بقي إلى وحده. يعني إذا نقرأ التفاصيل نشوفه صلى صلاة الظهر، لما قال لواحد من أصحابه: ذكرت الصلاة، لقد حضر وقت الصلاة، قال: ذكرت الصلاة جعلك الله من الذاكرين. يعني أنصار الحسين لا زالوا موجودين إلى الظهر موجودين. بعد الظهر تفانوا جميعا. كم بقي هو وأهل بيته؟ ساعة، ساعتين، ثلاث. ما غربت شمس ذلك اليوم إلا والمعركة قد انتهت، وضعت الحرب أوزارها. معركة ليوم واحد. تصوروا أن منافذ الكوفة كلها مغلقة، الداخل والخارج إلى الكوفة كان يفتش ويحقق معه: إلى أين تتجه؟ ما غرضك؟ إلى أين تذهب؟ من أين جئت؟ من تلتقي؟ وهالتفتيش الدقيق، نعم، في ظل هذا التعتيم وفي ظل هذا كذا، ما ممكن أن تظهر شيء من آثار هذه الثورة. قابل بعد بني أمية يغطون الموضوع ويدعون بأن الحسين خرج في عرض الصحراء هو ومن معه، وما حدث أنه بعض اللصوص وقطاع الطرق، نعم، اعترضوهم وأخذوا ما عندهم وقتلوهم. وسنشكل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع إن شاء الله، نطلع بنتائج. والضيع تروح بعد، خلاص انتهى الموضوع. كان في الكوفة من لا يعلم من هو المقتول، مع أن الكوفة ليست بعيدة من كربلاء، ومع ذلك المسافة القريبة. فلا بد من ضمانة واجهة إعلامية تأخذ على نفسها نقل الأحداث والتفاصيل وما حدث. في ظل بني أمية كل شيء قابل للتحريف، كل شيء قابل لأن تغير حقيقته. ولذلك بدأت زينب سلام الله عليها دورها من يوم عاشوراء، ومن قطعت حتى بلغت إلى المدينة. شو اللي خلاهم خائفين من وجود زينب في المدينة؟ لولا أنها لا زالت تمارس دورها في بيان الحقائق. عاد الآن طلعوها إلى مصر أو طلعوها للشام، هذا مو مورد. المهم أنهم ضاقوا بها ذرعا وهي في المدينة. ولذلك لا بد لواجهة الحسين من واجهة إعلامية تقوم على نشر هذه الحقائق. بل ليس هو ثورة الحسين فقط، كل مشروع جيد أو غير جيد، شيطاني أو إلهي، يحتاج إلى واجهة إعلامية. كم كان الإعلام العربي يتحدث عن المقاومة في جنوب لبنان ويقول ميليشيا ما يسمى بحزب الله، لا شايفين تفجير ولا عملية استشهادية ولا خطاب للأمين العام ولا غيره. لكن لما طلعت المنار كواجهة إعلامية صار كل شيء مسموع، كل كلمة تصل حتى إلى قلب العدو، تغير المعادلة حتى في داخل إسرائيل. ما دامت الوسيلة الإعلامية قادرة على إيصال الصوت والصورة والحدث كما هو، فلا تأثير لوسائل الإعلام الأخرى، أو لا أقل ستكون صورة في مقابل أخرى. هذا ما مارسته زينب سلام الله عليها. ولذلك أكو كلمة للسيد شرف الدين صاحب كتاب المراجعات يقول فيها: إن الله أودع النصر لثورة الحسين سلام الله عليه في صورة هذا الموكب المأساوي، طفلة تبكي وامرأة تندب وأم شهيد تبكي على شهيدها وسياط تتلوى على المتون وبكاء الفاقدات. يقول هذا المشهد المأساوي يبكيك، يؤثر فيك، ولكنه أيضا يكمن فيه النصر. ليش؟ اسألوا وطالعوا خارطة الطريق لهذا الركب، كيف طلع من كربلاء دخل إلى الكوفة، كل المدن والقرى والأرياف التي مر بها، ليش حدثت مواجهات، لماذا سلكوا بعد ذلك طرق الجبال، ليش الآن أكو مقامات لرأس الحسين على رؤوس الجبال، أطفال مثل خولة وغيرها. نعم في هناك في أماكن بعيدة على خلاف طريق الجادة، ليست هذه الطريق المعهودة والسالكة من الحجاز إلى الشام. هاللفة الطويلة وهالمنحنيات وهالمنعرجات لماذا؟ لأن الركب كلما مر بمدينة أو قرية أو ريف أو محلة ثار أهلها على من في هذا الركب من بني أمية. وبالفعل لما تطلع زينب من الكوفة وينقلب الوضع على الأمويين فيها وتجي على نعم على الشام، وزين العابدين: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من نعم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى غيرها. لا كشفت هاي الكلمات حقيقة الموضوع. ذاك الشيخ الذي كان يخرج من المسجد ويأتي إلى زين العابدين ويقول: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. ما الذي نبهه؟ شنو اللي وعاه؟ إمام زين العابدين يقول: أقرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: أقرأت قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه؟ قال: نعم. قال: نحن القربى يا شيخ. حتى في بيت يزيد، هند بنت عبد الله اللي كانت يوم من الأيام خادمة في بيت أمير المؤمنين ما دارية بالموضوع، وإذا بها تنقلب على يزيد وتحرم على نفسها أن تكون له زوجة بعد ذلك اليوم. فتغيرت الأوضاع كلها، والمجهود تقوم به زينب وأخواتها. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، هناك مشروع يستهدف وجود أهل البيت، حرب أقل ما يعبر عنها بأنها حرب استئصالية، لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. هذه الأصوات التي تعالت في يوم عاشوراء تطالب بحرب استئصال، قتل الرضيع يكشف عن هذا المعنى، قتل عبد الله الرضيع يكشف عن هذه النية. مشروع الإمامة في خطر، مشروع الإمامة المتمثل بوجود زين العابدين والذي تعرض لمحاولة القتل مرتين، مرة عندما هجموا على الخيام وأحرقوها، يدخل شمر بن ذي الجوشن على خيمة زين العابدين ويسحب النطع من تحته ويسل السيف ليقتل الإمام، وإذا بحامية وحصن الإمامة فخر المخدرات تلقي بنفسها عليه وتقول: إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. يدخل عمر بن سعد ويقول: دعه لها، فإنه يكفيه ما به من العلة. بعد هذا مشهد. مشهد الآخر في قصر عبيد الله بن زياد، عندما سأل من هذا فقيل: هذا زين العابدين علي بن الحسين. قال: أوليس الله قد قتل عليا؟ قال: ذاك أخي قتله الناس يوم عاشوراء. قال: بل قتله الله. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. شوف تصحيح الإمام وتشويه يزيد، يقول الله هو الذي قتله، يقول: لا، الناس قتلوه يوم عاشوراء. يؤكد هذا المعنى آخر، يقول: الله هو الذي قتل. الإمام جاوب من القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها، بس سبب القتل منه يبقى الناس، يبقى الإنسان نفسه. إذا وجد سبب يؤدي إلى القتل، الله يتوفى النفس، لا الله هو الذي قتل. الله يتوفى الأنفس حين موتها. ألك جرأة على رد جوابي يا غلمان؟ خذوه فاضربوا عنقه. تأتي فخر المخدرات زينب وتلقي بنفسها عليه وتقول: إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. عمرو بن حريث كان موجود، قال له: يا ابن زياد، دعه لها، فإنه يكفيه ما به من العلة. إذن أكو محاولات للقضاء على مشروع الإمامة، ومن الذي سيحميها؟ اللي عند استعداد يقتل الحسين يتردد عن قتل زين العابدين، اللي عند استعداد يقتل أسرة بكاملها في يوم واحد يتلكع عن قتل شخص واحد منها، ما الذي يمنعه؟ وتقول: هو مريض. نعم، قتلوا الطفل الصغير، فكيف لا يقتلون المريض؟ أمر طبيعي جدا، تعدوا جميع الحدود هؤلاء. ولذلك كانت مهمة الحوراء أن تحمي زين العابدين وتحمي مشروع الإمامة، ولذلك مارست هذا الدور المهم والخطير في عصر تاسوع عاشوراء، عندما شاركت الحسين في النصف الأول وتصدت لهذا النصف الثاني من ثورة سيد الشهداء. وبالفعل تباشير النصر ظهرت على يد الحوراء عندما خاطبت يزيد وقالت له: يا يزيد، كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. أظننت يا يزيد حين أخذت علينا آفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وذلك لعظم خطرك عنده؟ هالغرور وهالطغيان لبالك أنت لك وزن عند الله عز وجل؟ إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك، لكن القلوب حرة. ألا فالعجب كل العجب. هذه زينب شجاعة وإباء، نفس أبيها بين جنبيها، ولذلك تحملت الكثير. أكو كلمة للسيد الخوئي رحمة الله عليه عندما كان يتحدث عن السيدة الحوراء، قال كلمة وانقطع بها بحثه، قام يبكي السيد وأبكى من حضر. تدري ايش قال؟ قال هاي الكلمة: إن يوم عاشوراء أشاب رأس عمتي الحوراء. بالفعل ما بقى بها من جلد، هالأيام هي بالشام، هالأيام نعم في شوارع الشام وأزقتها أعلام ترفرف، رايات شمات في الطرقات، كل يبارك للآخر. وزينب سلام الله عليها تنظر يمين وشمال، لا ترى إلا رؤوس معلقة على رؤوس الرماح، وأطفال أياما، وأطفال يتامى، ونساء أياما، ما وياها أحد بعد. أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وأطفالي بغير حمي أنا من نجت لكربلا من، لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابجي وتهمل العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر بعد أن انتهى مجلسهم في مجلس يزيد بن معاوية، وضعوهم في تلك الخربة التي لا تقيهم من حر ولا برد. المنهال يقول: رأيت زين العابدين يمشي في بعض الطرقات، فسألته عن حاله، قال: يا منهال، أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تتباهى على العرب بأن محمدا منها، وأصبحنا آل رسول الله قتلى وأسرى. والله يا منهال، تقدر تسمع هاي الكلمة من الإمام؟ والله لقد وضعونا في خربة لا تقينا من حر ولا برد. والله يا منهال، لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس. في هاي الليلة عدنا موعد ويا رقية، هذه الطفلة التي أحبت أباها وأحبها وتعلقت به، كانت تراه في طيف النوم في مثل هذه الليلة، غفت عينها من التعب وإذا بها ترى أباها مقبلا عليها. جلست في حجرة، تدري الولد دي يغيب عنا الأب لأيام، بعد من يجي الأب يتلقاه على الباب يشكو إليه: فلان ضربني، فلان أذاني، مو هالشكل. نعم، يقولون رقية صارت تشكو لأبيها: أبا يا حسين، أين مضيت عنا؟ أبتاه، لقد ضربوا عمتي زينب. أبتاه، لمن تدعنا بعدك؟ من لليتيم حتى يكبر؟
ومن للكبير بين الملا أبتاه حزننا عليك طويلا ودمعتنا لا ترقى.
شوية وإذا بها استيقظت من النوم وإذا بها تبحث عن أبيها في زوايا الخريبة، أين أبي؟ لقد كان معي هذه اللحظة. نعم أفقنا النساء على بكائها، ما الذي تريدين يا رقية؟ قالت أين أبي، أين مضى عني، الآن كان معي. ضمتها زينب إلى صدرها، بني رقية إن أباك في سفر طويل. ما هدأت رقية، صارت تبكي. ارتفعت الضجة من الخربة، سمع يزيد قال ما هذه الصيحة؟ قيل له أن يتيمة من يتامى الحسين وأطفاله رأت أباها في النوم وهي تطلب، قال خذوا برأس أبيها إليها. جاءوا بالرأس وهو مغطى بمنديل، رأته رقية قالت عم زينب أنا ما أردت طعاما ولا شرابا، أنا أريد أبي الحسين. قالت لها بني إن في هذا الطست ما تطلبيه. كشف المنديل وإذا برأس أبيها بين يديها، انحنت على الرأس، أبا حسين من الذي قتلك؟ أبا حسين من الذي حز نحرك؟ أبا حسين من ذا الذي خضب شيبتك؟ ولا زالت تقول أبا أبا يا والدي والله عظيمة، أنا عيش من صغري يتيمة، أثار الأب يا ناس خيمة، يفي على بناته وحريمة. ولا زالت تقول أبا أبا وإذا بها خفي صوتها، وإذا بالإمام زين العابدين يقول عم زينب ارفعي رقية عن رأس أبي فلقد فارقت. جاباه شافتهم من بعيد، نادت هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، يا ابو يا عفتنا ويا ناس الموشجاويد، عظم الله وجوركم. قامت زينب أخذتها رفعت الرأس من حجرها، جيء لها بمغسلة كي تغسلها، لما جردتها من ثيابها نظرت وإذا بمتونها زرق، ابتعدت عنها يا أمة الله لم لا تقدمي عليا؟ قالت إن بها مرض وأخاف أن تعديني. قالت لها زينب يا أمة الله ما هذا بمرض، وإنما هو أثر سياط القوم على متونها ومظلومتها. مدد الطفلة أخوها وغمضت منها العين، وعن حجرها راس أبوها شالت أبلوع وحني، دارت النسوة عليها وجدد ومات محسين، وهو تطسكين على جنازة اختها معولة.
صيح موت تنحل عظامي وفتت للقلوب مددة والناس تتفرج علينا من الدروب لشك جيبي عليك لكن ما بقت لينا جيوب والدمع قرح ولا ظل دمع لجلك نهملة دهشت ونادت يا عمة بالعجل ودي خبر كربلا حتى يجينا أبو الفضل يحفر قبر والشهيد حسين خلي يجيب تابوت وسدار والولد الأكبر يشوف أخته ونعشها يحمله شلون ندفن هاليتيمة والأهل كلهم غياب بين عدوان وجنازة معطل أول يتجناب وين جدنا وين أبونا المرتضى داخل الباب وين أهلنا ما ذروا عدنا جنازة معطلة ايش عندك يا زينب قالت انا منين جتني كربلا منين لا عباس يبرالي بقيت محيرة وصفج باليدين لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأعز الخلق عليك إلهي نحن هذه الليلة ضيوف على رقية الله يهلك أعداءها إن شاء الله ونوفق لزيارتها وزيارة السيدة زينب إن شاء الله عاجلا غير عاجل اللهم بهما فارحمنا برحمتك اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام في خير وعافية اللهم انصرنا بنصرك العاجل يا ناصر المستضعفين إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والشهداء وإلى أرواح موتاكم جميعا نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات. ماجورين جميعا إن شاء الله سيستمر المجلس إلى ليلة الغد إن شاء الله الله يعدنا وإياكم جميعا إن شاء الله.